بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: فصل في البيوع المنهي عنها. والفصل يطلق على ما يميز به بين أمرين، وقوله رحمه الله تعالى فصل، أي فصل في الكلام على البيوع الذي دل الشرع على تحريمها. قال رحمه الله تعالى: وغفر له، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. أولاً، بيع الملامسة والمنابذة منهي عنه لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. والملامسة كما بينها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله: أن يقول: أي ثوب لمسته، أي أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، أو العكس، يعني مثال كما ذكرنا في الأمس، كما ذكرنا في الدرس الماضي، كان يكون البائع عنده عدة مثلا أقمشة في كيس واحد لا يرى ما بداخله، فيقول ذلك البائع للمشتري: أدخل يدك في ذلك الكيس، وأي ثوب لمسته فهو لك بدينار. والمشتري لا يدري ما هي الأقمشة والأثواب الموجودة في داخل ذلك الكيس، هذا يسمى بيع ملامسة منهي عنه. أو أن يدخله في غرفة مظلمة يقول: هنا أقمشة، فأي قماش وضعت يدك عليه لمسته فهو عليك بكذا، فيضع يده على ثوب معين أو على قماش معين فيقول له: هذا، يقول: هو عليك بكذا. هذا يسمى بيع ملامسة. والمنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو بكذا، يعني يأخذ ثوب، أي ثوب يأخذ يرميه، ينبذه إليه، يرميه إليه، يقول له: هو عليك بكذا، دون أن يحصل نظر في ذلك الثوب، دون أن يحضر أن يحصل كذلك تأمل وخيار في ذلك البيع، مجرد أن يرمى إليه الثوب يحصل ماذا؟ يحصل البيع، ويتم البيع من غير خيار. هذا البيع منهي عنه. وهو من العقود الفاسدة. هذا البيع منهي عنه وهو من العقود الفاسدة، لأن النهي عاد إلى ذات الشيء، إلى ذات البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول أبي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى يقتضيه إذ أن فيه معنى الجهالة والغرر، إذ أن فيه معنى الجهالة والغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، فهذا فيه غرر وفيه جهالة، والأمر في هذه الجهالة والغرر واضحة. وفيه أيضا معنى من معاني الميسر، وفيه أيضا معنى من معاني الميسر، لأن مداره على الغنم أو الغرم، وهذا هو حقيقة الميسر. الميسر كل معاملة دارت بين الغنم والغرم فهي من الميسر، والأمر هاهنا كذلك، إذ أن الثوب الذي يلمسه أو الذي ينبذ إلى ينبذ الثوب الذي يلمسه أو ينبذ إليه قد يكون بمثل ما دفعه باعتبار القيمة التي دفعها، وقد يكون أعلى منها وقد يكون دونها، فهو بيع دائر بين الغنم والغرم، أي بين الربح والخسارة، بين الربح والخسارة. والبيع إذا كان كذلك فهو من البيوع المنهي عنها كما تقدم، للجهالة، ولكذلك لأن فيه معنى من معاني الميسر، وقبل ذلك كله أنه قد جاء النص الخاص في النهي عنه. قوله رحمه الله تعالى: وعن بيع الحصى. وبيع الحصى كذلك من البيوع المنهي عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، في حديث أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. قال الإمام بن قدامة رحمه الله: وهو أن يقول ارمي الحصى، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميت بكذا. إذن كما ذكر رحمه الله تعالى أن بيع الحصى إما أن يكون باعتبار أن يرمي حصاة فحيثما وقعت تلك الحصاة على ثوب ما فإن البيع ينعقد، يعني كان يقول خذ حصاة ويدخله مثلا في مكان في غرفة مظلمة لا يرى شيئا، فيقول له ارمي الحصاة، فحيثما وقعت الحصاة على ثوب فإنه يكون بكذا وكذا، فيرمي الحصاة، فإذا الحصاة في ثوب فيقال هذا ثوبك وعليك أن تدفع كذا وكذا. هذه صورة من صور بيع الحصاة. ومن صور بيع الحصاة أيضا أن يقول البائع للمشتري: أبيعك من هذه الأرض، يكون له أرض كبيرة واسعة، ما رمت يدك هذه الحصى فحيث بلغت الحصى أبيع لك من الأرض بكذا وكذا. يعني مثلا أقول له أبيع لك بمليون يمني، ريال يمني، ما هي مساحة الأرض؟ يقول له خذ حصى وارميها، حيث ما وصلت الحصى الأرض عليك بكم؟ مثلا بمليون يمني. ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع منهي عنه. لماذا؟ لأنه بيع الحصى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى. هذا من حيث النص. ومن حيث المعنى الذي لأجله نهي عن هذا البيع أنه كذلك فيه معنى ماذا؟ معنى الجهالة والغرر، في معنى الجهالة والغرر، لأن الرامي قد يكون قوي الرمي فيرمي الحصى إلى مكان بعيد فيأخذ مساحة كبيرة من الأرض، لا يستحقها، وقد يكون ضعيفا في الرمي فيأخذ مساحة من الأرض دون قيمتها التي دفعها لصاحب الأرض، ففيه معنى الجهالة والغرر. وفيه كذلك معنى الميسر المتقدم ذكره، وهو أنه دائر بين الغنم والغرم، بين أن يغنم وبين أن يغرم، بين أن يربح وبين أن يخسر، هذا منهي عنه. قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من عمل الشيطان، لأن فيه ماذا؟ من أعظم أسباب الشحناء والبغضاء والتقاطع والتدابر، بل والتقاتل. والشرع الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدفع المفاسد وتخفيفها، والنهي عن هذه البيوع من هذا الباب، من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك، إلى آخر ما ذكره. قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وصورته، صورة هذا البيع، أن يتبايع رجلان على سلعة معينة ويحصل تراكم بينهما، يحصل تراكم بينهما، فيأتي طرف ثالث فيدخل بينهما في هذه البيعة، إما على المشتري فيقول للمشتري: أنا أبيعك سلعة أحسن منها بأحسن بسعر أخفض، أو يدخل على البائع فيقول: أنا أشتريها منك بأعلى ثمن مما دفعه لك فلان. فهذا منهي عنه، لأنه داخل في ماذا؟ في بيع بعض على بعض، في بيع بعض المؤمنين على بعض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والعلة في هذا النهي كما يقول علماء رحمهم الله تعالى كذلك: حصول التباغض والتقاطع والتدابر، لذا جاء هذا المعنى كذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فهو من أسباب ماذا؟ التقاطع والتدابر، وكذلك التنافر بين المؤمنين، والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، فهي كما تقدم لدرء كذلك المفاسد وتقليلها. قال رحمه الله تعالى: طيب، قد يقول قائل: لو أن بائعا دخل عليه مشتري فقال له المشتري للبائع: بكم هذه السلعة؟ فقال له مثلا: بمئة ريال يمني، فهل لآخر، لطرف ثالث، أن يقول له: أنا أشتريها؟ واضح يا جماعة؟ هل يصح من أم لا؟ ما حصل تراكم، ما زالوا في ماذا؟ في عرض السعر والسلعة، كم هذه البضاعة، كم هذا الثوب، كم هذا الكتاب؟ قال: بمئة ريال. فجاء طرف آخر قال: خذ المئة وأعطيني الكتاب، خذ المئة وأعطيني ماذا؟ الثوب. هل يدخل هذا في البيع على البيع؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يدخل في ذلك، دخل كثير من أو ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يذهب أو لا يدخل في ذلك، هذه الصورة لا تدخل في النهي. لماذا؟ لأنه لم يحصل تراكم، قال وإنما النهي إذا حصل التراكن بينهما، أي قد قلب السلعة ونظر إليه وأعجبت واتفق على السعر بكام؟ بمئة. قال سأعطيك 90، قال خذها 90، وما زال يقلبها. جاء آخر قال أريد 100، هنا منهي عنه. لكن لو قاله بكم؟ قال 100. جاء الآخر فقال أنا أريدها 100، خذ هذه 100. ما حكم الصورة الثانية دون أن يحصل تراكن؟ قلنا ذهب جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى، جماعة كبيرة من الفقهاء، إلى أن هذا لا يدخل في النهي، إلى أن هذا لا يدخل في النهي، وإنما يدخل في النهي ما كان فيه معنى التراكن. وذهب آخر إلى أنه كذلك داخل في النهي، إذ أن الحديث جاء عام مطلق فلا يقيد بالركون أو عدمه لعدم الدليل. قالوا ولا سيما إذا أدى إلى حصول الشحناء والبغضاء والتنافر. والأظهر والله أعلى وأعلم أن يقال أن الأصل في مثل هذا البيع أنه إذا لم يؤدي إلى تنافر تقاطع تدابر أنه مباح، وإذا أدى إلى ذلك فإنه يمنع للعلة المذكورة، إذ أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، والله أعلى وأعلم. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، هل يدخل في البيع على البيع بيع المزايدة؟ هل يدخل في البيع على البيع بيع المزايدة؟ ما معنى بيع المزايدة؟ بيع المزايدة أن يقول البائع في سلعة له هذه السلعة للبيع، من يزيد فيها يأخذها، من يزيد فيها ماذا يأخذها، فيقول أحدهم مثلا 10، يأتي الآخر يقول 15، هل للآخر يقول 15؟ يسمى بيع مزايدة. واضح يا جماعة؟ يعني إيش سمى عندنا اليوم نحن؟ حراج، وبعضهم له اسم آخر، إيش سمى أيضا يا جماعة؟ طيب، المهم هذه الصورة، يعني صورة من يزيد، هل يدخل في بيع البيع على البيع المنهي عنه؟ الجواب لا. لماذا؟ أولا لعدم وجود العلة، لعدم وجود العلة أي علة النهي، وهو التنافر التقاطع التدابر إلى غير ذلك. الأمر الثاني أن هذا النوع من البيع الأصل فيه أنه عرض لماذا؟ ليس لمعين. واضح يا جماعة؟ هذا البيع الأصل فيه أنه عرض ليس لماذا؟ لمعين، بل يأتي جماعة مشترين يقول لهم البائع من يشتري هذه السلعة مني بكذا، الذي يزيد يأخذها، هو يعرض، الذي يزيد يأخذها، أنا ما حددت ثمنا، لكن الذي سيأخذها من يدفع ماذا أكثر. فمثل هذا النوع من البيع مباح ولا يدخل في ماذا؟ في البيع على البيع، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة إذا استقر البيع، استقر 15، 100، 25، 30، 45 إلى 50، وقفوا على 50، 50 من يزيد من يد، ما أحد زاد، خلاص بدأ حصل ماذا؟ تراكن بينهما. الرجل بدأ صاحب 50 يقول له زيد ولا، يقول له 50، يقول له الله يفتح عليك، يبدأ يعني يريد يخرج المال، فيأتي طرف ثالث يقول 55. واضح يا جماعة؟ بعد أن تستقر البيعة ليس لأحد أن يدخل في هذا البيع. لماذا؟ لأن العلة استوجد في مثل هذه الحالة، يحصل ماذا؟ أن البيع صار لمعين، ودخول الآخر يؤدي إلى ماذا؟ إلى التنافر، إلى التشاحن، إلى التقاطع، فينهى عنه لأجل هذا المعنى. طيب، قال رحمه الله تعالى وعن بيع حاضر لباد، وعن بيع حاضر لباد، قال وهو أن يكون له سمسارا، أن يكون له سمسارا. ودليل هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، دعوا دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، أن تتلقى الركبان، قيل أو أن تتلقى الركبان أن يبيع حاضر العباد. فقيل لابن عباس: ما قوله حاضر العباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. فحديث جابر فيه تعليل للحكم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان معنى بيع الحاضر للباد. فبيع الحاضر للباد ألا يكون له ماذا؟ سمسارا، يعني يأتي الباد، يعني سواء كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، سواء كان البادي هو من سكن البادية أو كان من بلد آخر. البادي ها هنا في هذا الحديث ليس المقصود به من سكن البادية، قالوا بل هو أعم، فيدخل فيه من جاء بسلعة من بلد أخرى. قال: لماذا؟ قال: التعليل المذكور في حديث جابر دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، لأن الغالب الذي يأتي بسلعة من بلد أخرى غالبا لا يعلم سلعة ماذا؟ البلد التي أتى إليها، فيبيعها بسعر يناسبه ولا يضر ماذا؟ الآخرين ولا يضره، يبيعها بسعر يناسبه. يعني مثلا يأتي بالشاه، الشاه في قرية في بلدة في البادية يباع مثلا 10,000، يقول: أنا سأبيعها في المدينة. يأتي المدينة يقول: كم الشاه؟ يقول: 15,000. يقول له: خذ 15,000. يرجعه ماذا؟ هو فرحان سعيد أنه باع السعر، باع ماذا؟ الشاه بكم؟ 15,000، وإنما تسوى في بلده كم؟ 10,000، لكن أهل المدينة قد تباع عندهم هذه الشاه بكم؟ 20. فحصل ماذا؟ المعنى المذكور: دع الناس أو دع الناس يرزق بعضهم بعضا، هذا رزق وفرح، والآخر رزق وماذا؟ وفرح، وحصلت المصلحة من الجهتين، حصلت المصلحة للجهتين، للبائع إذ أنه رجع وهو ماذا؟ يرى نفسه أنه رابح، وللمشتري كذلك يرجع وهو ماذا؟ وهو رابح. وهذه حكمة عظيمة من حكم الشرع، حكمة عظيمة من حكم الشرع. فبيع ليس فيه إضرار لا بالبائع ولا في المشتري، بل فيه مصلحة للبائع ومصلحة كذلك لماذا؟ للمشتري، بخلاف ما إذا كان ذلك البائع اتخذ لهم سمسارا، يعني أن جاء إنسان إلى ذلك البدوي أو ذلك الغريب فقال له: اسمع، سعر السوق هنا مرتفع في هذه المدينة، لا يضحك عليك الناس. قال له: كيف؟ قال له: أنا سأبيع لك شياهك. يقول له: طيب. طبعا لا شك ولا ريب أنه يريد ماذا؟ مقابلا. فيأتي السوق بكم الشاه؟ البدوي في نفسه إذا وصلت إلى 15 رابح فرحان بذلك الربح. يأتي ذلك السمسار يقول: 20. فتباع 20. فالحاصل أنه يحصل له ماذا؟ يحصل فيه ربح للبائع، ويحصل فيه إضرار على من؟ على أهل السوق. يحصل فيه إضرار على أهل السوق، إذ لا يجدون شيئا ماذا؟ منخفضا، لا يجدون شيئا ماذا؟ منخفضا، يجدون أشياء كلها في سعر ماذا؟ السوق. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى في حديث جابر، قال: ما دع الناس أو دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، مع التنبيه هنا أن الباد لو جاء إلى إنسان صديق، إذا جاء إلى صديق الله فقال له: بع لي هذه الأغنام، هذه الشياه، هل له أن يبيع له؟ ها جماعة، البدوي هو الذي جاء إلى الحضري إلى صاحب المدينة فقال له: أريد منك أن تبيع لي هذه الشياه، فهل له أن يبيعها له؟ الجواب: لا، لأنه داخل في ماذا؟ في الحكم. لكن يقول له ماذا؟ ما دام أنت صديق لي أنا سأكون لك بمنزلة المستشار، لن أبيعها لك، ولكن سأكون لك بمنزلة ماذا؟ المستشار، أي يأتي البائع يعرض ما عنده من السلع، فيأتي المشتري بكم هذه السلعة، يقول له كم تدفع، يقول مثلا 15,000، ينظر إلى ماذا، إلى صاحبه، يقول له أشير إليه ماذا، لا، هل له ذلك يا جماعة، إلى أن يقول مثلا 20 فيشير إليه النعم فيبيع، هل له ذلك أم لا؟ الجواب نعم. وقد حصل هذا من الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، أتاه صاحب له من البادية فطلب منه أن يبيع، فقال لا، ولكن أذهب معك السوق وأشير عليك، أذهب معك السوق وأشير عليك، فكان إذا رضي السلعة أشار إليه بأن بعها، وإذا لم يرضى الثمن أشار إليه أن لا يبيع. فهذا يكون ليس من باب السمسرة ولا من بيع يعني الحاضر للباد، ولكن من باب ماذا؟ الاستشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن. قال رحمه الله تعالى، قال وهو أن يزيد، قال وعن النجش، ما معنى النجش؟ أي يقال النجش، ما معنى النجش؟ قال هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. لماذا يزيد في السلعة؟ لأجل أن يغر، لأن يغتر المشتري. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون النجش قد يكون على المشتري وقد يكون على البائع، قد يكون على المشتري وقد يكون على البائع. على المشتري كما ذكر، يكون الرجل عارض سلعة، مثلا سيارة، بكم هذه السيارة، يدخل معه كما يقال من يزيد، بكم هذه السيارة، يقول بمليون، يقول آخر 1,050,000، وهو ما يريد شراءها، لكن يريد أن يرفع ماذا؟ ثمنه، ويكون بينه وبين البائع ماذا؟ تواطؤ، بينه وبين البائع ماذا؟ تواطؤ، يقول الآخر 1,100,000، يقول ذاك 50، يقول 200,000، يقول 50، وهو لا يريد ماذا؟ الشراء، ولكن يغر، يقلب السيارة على أنها سيارة فرصة، بحيث أن المشتري ينظر إليه يقول هذه أيضا ثمينة، ما دام هكذا الرجل متمسك بها أكيد ثمينة، فيغره حتى إذا وصل إلى مبلغ انسحب. واضح يا جماعة؟ هذا يسمى ماذا؟ بيع النجش، النجش. وهذا يحصل كثيرا في الأسواق، في أسواق الحراج كما يقال، يحصل هذا، يدخل مجموعة 3, 4, 5، يعني هذا باعتبار قلنا من؟ البائع. وأحيانا باعتبار ماذا؟ يعني هذا النجش يكون فيه ضرر باعتبار من؟ المشتري. وأحيانا يكون باعتبار البائع. كيف باعتبار البائع؟ باعتبار البائع أن يأتي جماعة من التجار قد تواطؤوا، مثلا في سوق السمك، يتفق 4, 5, 6 تجار، يقول له، يتفقون يقول هذه البيعة لك للمشتري، لأحدهم، والذي تليها لي، والذي تليها لفلان، فيدخلون الحراج، كم السعر؟ يقول هذا 100, 110, 115, 20, 25, 30، لما يصل المبلغ يقفون، أتى يقول بالبركة، آخر يقول بالبركة، المشتري ينظر أين التجار، كلهم يقول بالبركة، يضطر إلى ماذا؟ إلى بيعها بدون سعرها، يظن أنها سعر ماذا؟ السوق، وإنما هو إيش؟ إنما هو تواطؤ ونكش بين أولئك المشتري. فالنكش هو تغرير، الأصل أنه يكون بالمشتري، لكن العلة تقتضي أنه كذلك يكون بماذا؟ يكون في البائع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله تعالى، قال وعن بيعتين في بيعة. أولا النهي عن بيع النجش لما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك بنحوه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، وهذا لفظ لا تناجشوا يدخل فيه ماذا؟ الطرفين، البيع البائع وماذا؟ والمشتري. قال وعن بيعتين في بيعة، لحديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا الحديث يحسنه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. قال وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. إذن هذه صور من صور بيع ماذا؟ من صور البيعتين في بيعة. أولها أن يقول له كما ذكر هاهنا بعتك هذا بعشرة صحاح، يعني مثلا عنده سلعة، عنده سلعة فيقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح، أي بعشرة مثلا دراهم صحاح، أو بعشرين ماذا مكسرة، ويفترقان على هذا. واضح يا جماعة؟ معنى يفترقان على ماذا؟ على عدم تحديد أي البيعتين تمت، هل على العشرة أو على العشرين. واضح يا جماعة؟ هل العقد كان على العشرة أو كان على العشرين؟ هل يدري المشتري على أيهما رسى أو البائع على أيهما رسى؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قالوا هذا هو بيعتين، هذا هو بيعتان في بيعتان في بيعة، هذا هو بيعتان في بيعة. لماذا؟ قال لأن فيه يحصل فيه معنى ماذا؟ الخصومات والتشاحن والتنافر والتباغض. لماذا؟ لأن المشتري سينظر الأصلح له، والبائع سينظر ماذا؟ الأصلح له، وربما يختلفان فيحصل بينهما الخصومة. يقول أنا بعتك على كذا، وهذا يقول لا أنا بعتك على أنا اشتريت منك على كذا. قال إذا هذا يسمى بيعتان في بيعة. قال أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، وهو ما يسميه ماذا بعض العلماء بيع وشرط، بيع وشرط، أو أبيعك هذا على أن تشتري مني هذا. كذلك قالوا هذه بيعتان في ماذا؟ في بيعة، بيعتان في بيعة، أبيعك سيارتي على أن أشتري منك سيارتك بشرط، أو ما شابه ذلك. قالوا هذه داخلة في بيعتين في بيعة. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا يجعلون صورة البيعتين في البيعة هو في بيع العينة خاصة، في بيع العينة خاصة. وبيع العينة أن يأتي المشتري إلى البائع يقول له، يعني يريد في الحقيقة دراهم، يأتي المشتري إلى البائع فيقول له بكم مثلا هذا الكيس من الأرز، يقول له بعشرة آلاف ريال يمني، يقول عنده حساب في ذلك الدكان، يقول له إذن سجله علي بعشرة آلاف. يأخذ الكيس الأرز، يقول له تشتري مني الكيس الأرز بتسعة آلاف. واضح يا جماعة؟ يعني يشتري منه بعشرة آلاف آجل، ويبيعه له بتسعة آلاف إيش؟ عاجل. هذه بيعتان في ماذا؟ في بيعة. قالوا هذه بيعتان والسلعة ماذا؟ واحدة. هذه بيعتان في ماذا؟ في بيعة. بخلاف المذكورات فإنها ليست بيعتان في ماذا؟ في بيعة، بل هما متفرقتان ولها اعتبارات أخرى، إلا الصورة الأخرى على ما أشير إليه أنه يحصل فيها ماذا؟ النزاع. فالحاصل أن البيعتين في بيعة في الحقيقة هو نهي عن بيع العينة، نهي عن بيع العينة. وقد تقدم صورة بيع العينة وهو منهي عنه. قال رحمه الله تعالى قال وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال من اشترى طعاما، طيب أولا لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري بهذا اللفظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد. وبنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما كذلك في الصحيحين. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم قال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشتراه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. ومفهوم الحديث بل ومنطوقه يدل على النهي عن تلقي الركبان والسلع قبل أن تصل السوق، قبل أن تصل السوق. يعني لو أن إنسان للمدينة سوق معلوم، مثلا سوق الأغنام معلوم أين مكانه في المدينة، جاء رجل من البادية ما وصل السوق، دخل المدينة فإنسان تلقاه في طرف المدينة بكم هذه الشاة؟ قال: ب10,000. قال: خذ 10,000، مع أن قيمتها في السوق كم؟ تعدل مثلا 20,000. قالوا: هذا البيع منهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. وفي الحديث الآخر: لا تلقوا السلع حتى ماذا؟ حتى يؤتى بها إلى السوق. قال: لكن هذا البيع إن حصل فإن صاحبه بالخيار، وإذا كان بالخيار فإن العقد لا يكون فاسدا. لماذا؟ لأن العيب عائد إلى شيء ماذا؟ خارج عن أصل العقد، لأن سبب النهي عائد إلى شيء خارج عن أصل العقد، لذا جعل له الشرع الخيار. فإن اختار إمضاء البيع تم البيع، وإن اختار الرجوع رجوع، وإن طلب الزيادة فله الزيادة. فالحاصل أن تلقي الركبان كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هو أن يتلقى الركبان، أي التجار الذين يأتون من خارج المدينة قبل أن يدخلوا في السوق، فيشترى منهم قبل أن يدخلوا في السوق، فيكون في ذلك تغريرا لهم، لأنهم يجهلون سعر السوق. طيب، والمعتبر بالسوق، هل من تلقى الركبان في باب السوق في طرف السوق هل يدخل في النهي؟ يا جماعة، يعني هل يشترط أن يدخل وسط السوق، أم إذا تلقاه في طرف السوق يكون خرج من النهي؟ الجواب أنه خرج من النهي، لأن المقصود حصل: لا تلقوا الركبان ولا تلقوا السلع حتى ماذا؟ حتى يهبط بها الأسواق، وقد حصل هذا المعنى. قال: ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ما معنى حتى يستوفيه؟ أي حتى يقبضه وحتى يحوزه إلى رحله، فإذا استوفاه وحازه إلى رحله فإنه يبيعه حينها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وجاء كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ونقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وغير إجماع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.